أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله المأمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أفاد في الكفاية رضوان الله تعالى عليهم في المقدمة من الرابعة التي مهدها لتحقيق رأيه شريف، وهو القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد. قال ما ملخصهم إنه لا يمكن أن يكون لمحيها واحدة إلا وجود واحد، ولا يكون لوجود واحد أو لوجود واحد إلا ماهية واحدة، فلا يعقل تحقق ماهيتين في وجود واحد أو اجتماع وجودين في ماهية واحدة، ولا تختلف الحال بين القول بأصالة الماهية وأصالة الوجود. كان مقصودنا أن نبين مدى ارتباط هذه المسألة مسألة معقولية، وهي أن الماهية واحدة يكون لها وجود واحد ولوجود واحد ماهية واحدة. مدى علاقة هذا المطلب المعقولي الفلسفي بمحل كلامنا، قدمنا بعض الملاحظات. قلنا أنه لا يمكن اجتماع ماهيتين كما قال رضوان الله في مورد واحد، فنسبة أموم من خطوط من وجه كيف تكون؟ وكنا نؤمن بالنسبة خصوصا من وجه، ونؤمن بالقاعدة الفلسفية التي أفادها رضوان الله عليه، ولا يلزم من القول بهذه النسبة هذا القسم من النسبة، وهي نسبة عموم خصوصا من وجه، خرق تلك القاعدة المعقولية، ذلك الرأي المعقولي. إلا على رأي من نسب إليه بأصالة الماهية والوجود معا، ذاك مرفوض. ينبغي أن نلتفت أن النسب إنما هي بين المفاهيم وليست بين الماهيات. الماهية بالقياس إلى ماهية أخرى دائما تكون متباينة ما دامت ماهيتان في أرض واحد، وأما إذا كانت ماهيتان إحداهما في طول الأخرى، مثلا إحداهما ماهية جنسية وأخرى ماهية نوعية، فحينئذ يتحقق الجنس في ضمن النوع، فيكون هناك ماهيتان، لكنهما هذا إحداهما في طول الأخرى، إحداهما مستاق الأخرى، هذا خارج عن محل كلامه وكلامنا. فالنسبة مقصود من وجه أو مطلق أو تباين هذه بين المفاهيم، ولا علاقة له للماهيات، والماهية يمكن أن تكون مباينة مع ماهية أخرى إذا كانت في أرض واحد، كماهية الإنسان وماهية الفرد، كلتا الماهيتين نوعان هذا من جنس واحد، فهما في عرض واحد فهما متباينان ولا يجتمع، ولكن بينهما عبد غير نسبة التباين لا تتعقل. لكن تلك النسب التي قيل في محل عام إنما هي بين المفاهيم، ومعلوم أنه لا مانع من تحقق عنوان مفهومين وعنوانين هذا في واحد، وهو أصل هذا البحث، وهو بحث اجتماع الأمر النهي. أساس البحث هو آمن به رضوان الله تعالى عليه، في أوائل هذا البحث أصر وأمن كما قال غيره من أن محل البحث أن يكون هناك عنوانان، إحدى العنوان كلا العنوانين ينطبقان على واحد، ويكون هذا الواحد متعلقا للعمر بلحاظ عنوان ومتعلقا للنهي بلحاظ عنوان آخر. فإذا اجتماع عنوانين، اجتماعهم هذا مفهومين في واحد ليس مستحيلا. فما أفاده رضوان الله تعالى عليه من أن المهية واحدة لها وجود واحد وكذلك للوجود واحد محية واحدة، إنما ينفعهم في إثبات الامتناع إن قلنا إن العوامل والنواحي تتعلق بالماهيات، بالماهيات فكيف يمكنه أن يقول إن الماهيتين في عرض واحد لا يكون لهما وجود واحد، بل يكون لكل من ماهيتين وجود مستقل. يمشي كلامه الشريف هذا يكون واضحا. وأما إن قلنا إن الأحكام تتعلق بين عناوين وبين هذا الجموع في الوجوه والاعتبار، يمكن أن يكون شيء واحد بوجود واحد بماهية واحدة موجها بعنوان وجهين ومصبا لعنوانين ومصبا ومستاكا لمفهومين. ما دام هذا ممكن فما الفائدة في هذا البحث؟ وهو أنه الماهية واحدة يكون لها وجود واحد، ووجود واحد تكون له ماهية واحدة. الأحكام لا تتعلق بالماهيات، إنما تتعلق بالطبيعة، طبيعة وطبيعة مقصود بالطبيعة هو ذلك الوجه والعنوان الذي بلعاده يكون مأمور به وبلعاده يكون منيعا. ويمكن اجتماع الوجهين وعنوانين كما اعترف هو في أوائل هذا البحث، بحث اجتماع الأمر والنهي يكون محل البحث. إذا كان تعلق الأمر بعنوان بوجه وتعلق النهي بآخر واجتمعا وتصادقا في واحد، حينئذ هل بل نقول بالاجتماع أو لا نقول بالاجتماع؟ وأما بحث إن المحية يكون واحدة يكون له وجود واحد والوجود واحد تكون له ماهية واحدة، هذا الكلام أجنبيون عن محل البحث جملة وتفصيلا. ولتوضيح وللتركيز على هذا المطلب نطرح مطلبنا آخر، وهو إنه متعلق الأحكام العوامل والنواحي أفعال المكلفين كما هو متفق عليه لدى الجميع. ومعلوم أن فعل المكلف بل هو من مقولتهم على فعل، وإن كان هو من جهات أخرى يدخل في مقولة أخرى. وهذا الفعل من المكلف بما هو فعل المكلف هو يكون متعلقا للأمر ومتعلقا للنهي، لا باعتبار ماهيته، حتى يقال إن ماهية إذا كانت واحدة كيف يمكن أن يكون وجود هذا متعدد. فهذا الذي تعلق به الأمر هو بما هو فعل يصدر من المكلف، وتعلق النهي بما هو فعل هذا اختياري يصدر من المكلف. فإذا كان هذا متعلق الأمر والنهي فعلان، مع قطع نظر أن يكون هذا كلاهما يتحققان ضمن ماهية واحدة ووجود واحد، أو يتحققان في ضمن ماهيتين ووجودين، مثل الصلاة مثالهم وهم غير صحيح، مثال غير صحيح لكن أصل مطلب يمشي في المقام. وهما أمر بالصلاة إيجاد الصلاة، ونهي عن الغسل عن إيجاد الغسل. فإذا هذا الفعل إيجاد الغسل وإيجاد السلام إحدهما مأمور به والآخر بما هو فعل المكلف مأمور به، أما أنهما ما هي واحدة أو متعددة هذا في عرض واحد أو ليست ما هي واحدة وليس هذا بل إلا أو ما هي متعددة هذا بحث أجنبي عن محل الكلام. ومن هنا قلنا هذا مثاله الشريف أنه انتزاع عناوين من ذات بسيطة واحدة واجب الوجود هذا أدخله في محل البعض، وهو أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد العنوان، تعدد العنوان بما هو فعل المكلف لا تعدد العنوان بما هو مفهوم انتزاعي، تعدد العنوان بما أن هذا العنوان متعلق بالعمل وبما أن هذا العنوان متعلق بالنهي، هذا هو محل البارك. أنت جبت صفات الباري جل تعالى هذا غير واضح، وإشكالنا إني وإن كنا غير واضح على صاحب الكفاية، لكن أصل كلام صاحب الكفاية إذن غير واضح. بل فعلى هذا الأساس نقول إنه البحث عن أن المهية واحدة يمكن لها وجود متعدد أو لا يمكن إذا كانت ماهيتين هذا في عرض واحد فبينهما تباين وهما لا يتحقق لا يمكن أن ينطبق على واحد، هذا يجتمع في واحد حتى يأتي به كلام رضوان الله تعالى عليه إذا كانت ماهية واحدة فلا بد أن يكون وجود واحد الوجود. أنت آمنت في أوائل بحث اجتماع الأمرين محل البحث أن يكون هذا الواحد مستاكا لعنوانين موجها بوجهين ويكون لعهد بعدما مامورا به والآخر من ينعنه، وهذا البحث الذي أثاره هو رضوان الله تعالى عليه لا علاقة لهما هذا بمحل كلامنا لا من قريب ولا من بعيد. بعد هذا المطلب بقي مطلب واحد حتى نعود إلى صاحب الفصول قد صلى روحه وطائره أنه ماذا أفاد في المقام، وهو أنه قلنا إنما أفاده رضوان الله تعالى عليه هذا من أن ما هي واحدة لها وجود واحد إذا كانت ماهيتين هذا في أرض واحد، وأما إذا كانت ماهية إهداهما ماهيتان إهداهما في طول الأخرى إهداهما ماهية جنسية والأخرى ماهية نوعية فلا شك فيه أنه إيجاد الإنسان إيجاد لماهيتين ماهية جنسية وماهية نوعية، وما قال أنه لا يكون لمحيتين إلا وجود واحد هذا الوجود الواحد وهو وجود زيت بتحققه يتحقق الإنسان وكذلك يتحقق الجهر وكذلك يتحقق النامي وكذلك يتحقق على الحيوان، كل هذه باعتبار أنها كل بعضها داخلة في البعض وبعضها فوق البعض في سلسلة تسلسل هذه ماهيات داخلة تحت جوهر واحد، فدعواه الشريفة إن الماهيتين يكونان لهما وجود واحد لا وللوجود واحد ماهية واحدة في الماهيتين عرضيتين، وليس كلامنا في ماهيتين عرضيتين فقط، هذا الكلام إذن من هذه الجهة غير واضح أجنبي عن محل الكلام. هذا مطلب، وكذلك مطلب آخر نعرض في خدمتكم وهو أنه هذا البحث وهو أن الماهيتين هذا لهما هذا وجودان وليس لكل ماهية لماهيتين وجود واحد، هذا الكلام يأتي في الماهيات التكوينية الداخلة في إحدى المقولات العشر، وأما الماهيات الاعتبارية التي تتركب من أكثر من مقولة فهذا الكلام لا يأتي، يمكن أن يكون ذلك تلك الثاني كالمحيتين يتحققان في وجود واحد او اكثر ثلاثة اربعة خمس معنيات تتعلق بوجود واحد، لان المقصود بالوجود هنا الوجود الاعتباري لا الوجود العادات فلسفية والوجود الداخل بمعنيات التكوينية. فالصلاة مثلا سلام مركبة من عدة مقولات، التوجه إلى أهل البيت إلى الكعبة هذا في مقولة، والقيام من مقولة، وقراءة من مقولة أخرى، وهكذا وهكذا. مجموع هذا المركب هذا ماهية اعتبارية وليست ماهية داخلتنا على تحت مقولة مستقلة، بل ماهية مركبة بتركيب اعتباري مكون من أمور متباينة في الحقيقة ومتباينة بحسب المقولات. وهذه ما هي كلامنا فيما يتعلق بالأوامر والنواهي، فهي تتعلق بالماهيات الاعتبارية وليست بالماهيات التكوينية. ماهية تكوينية قد تكون هذا داخل قد يكون موضوعا، وبما أنه يدخل في مقولة الفعل هذا يكون متعلقا للأمر والنهي فقط، لا أنه مع فرد كونه جوهرا هذا بما أنه جوهر متعلق للأمر ومتعلق للنهي ليس كذلك أبد. وكذلك المقولات الأخرى، مقولة الوضع، مقولة العين، مقولة هذا الجدر، هاي مقولات إذا لم يكن مهد من حيث كونها داخلة تحت فعل من أفعال المكلفين فلا يتعلق بها لا الأمر ولا النهي أساسا. مقولة الجدر يعني زي لباس المسلي، لباس المسلي من مقولة لابد أن يكون هناك صادر أجلكم لعورته وكذلك غير عورته، مثلا بيروح من ركبة إلى صندوقين كما التزمنا هذا في بحث من لباس المسلم. فإن هذه مقولة جدا ليست بما هي مقولة جدا أي محط أمر، بل بما هي من مقولة الفعل بما هي متعلق الأمر. فهذا الكلام الذي أثاره رضوان الله عليه أنه ما هي واعدة له وجود واحد، هذا الكلام أجنبي عن محل الكلام باعتبار محل كلامنا هو ما يتعلق به الأمر وما يتعلق به النهي، وهما يعني الأمر والنهي يتعلقان هذا بالشيء بما هو من مقولة الفعل، وإلا فيمكن أن يكون متعلق أمر هذا مركبا من ماهيتين والماهيات المتعددة. ولذلك هناك مثال الذي نحن طرحناه في خدمتكم هذا مثال اجتماع الأمر النهي ورمي الجمرات أو لبس الصوبة الإحرام بني، وكذلك فالفرد نفرض أنه مكان غصب منه هذا الوقوف واقف في مكان مشعره في الميناء أو في ملي عرفات هناك واحد فارش فراته دفعه هذا وخر فراشه قاعد هناك، ها هنا ينطبق وقوف في العرفات وكذلك الغصب بعد فرض توسيع مفهوم الغصب للحكومة، وإلا هذه أرضية هذه أماكن لا تدخل في ملك أحد، جعل الله تعالى مسبلة للبرية كل عام، وخصوصا حتى القول بهذا التوجه إلى الفروع إلى الكفار، إذا حتى الكفار إذا يجب عليهم يوم ويقفوا في هذا المول. فالنتيجة ما قلناه حل أيضا تنحل المشكلة، وهو واعد باعتبار ماهيتين اعتباريتين، ماهية اعتبارية وهو الوقوف بما هو فعل من أفعال المكلف، وماهية منهي عنها وهو القصد بما هو ماهية اعتبارية. وهذا فعلى هذا الأساس ما أفاده رضوان الله تعالى عليهم ليس له علاقة، ليست له علاقة لا من قريب ولا من بعيد، هذا بمحل باطنا. هذا ما كان لنا مع صاحب الكفايات رضوان الله تعالى عليه. ثم نعود إلى صاحب الفصول، هل ما نسبه صاحب الكفاية إلى هذا العظيم، هل هو في محله أو لا؟ على فرضه في محله أو في غير محله، هل ما قال صاحب الفصول له علاقة بمحل باطنا يحل المشكلة أو لا يحل؟ أيضا نطرح في خدمة إخوتنا الأنجام، والحمد لله رب العالمين.